الله نبدأها وبالتوحيد وال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم اجعلنا من الفائزين بفوزك العظيم المتمسكين بهدي نبيك المصطفى الكريم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدي قناة نور الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع حضراتكم في مثل هذا اليوم أو في مثل هذا الوقت من كل أسبوع، وأعتذر عن التأخير. لازلنا نعيش مع هذه السلسلة الكريمة المباركة مع ملامحنا كتاب الله يرسمها، وسنة أحمد المختار تحكمها. ملامحنا ببسم الله نبدأها، وبالتوحيد والإخلاص نختمها. ملامحنا عقيدتنا، شريعتنا، رسالتنا إلى الدنيا نقدمها، ونور الحكمة الغراء منهجها. فهيا إخوة الخير نترجمها، فدين الله عزتنا وقوتنا، وشرعته سعادة من يحكمها. ملامحنا سلسلة إيمانية تربوية جديدة أقدمها لأبناء أمة الحبيبة، أرسم طريقها بريشة من الدفء والحنان ومداد من اليقين والإيمان، طالبا مددي وعوني من الرحيم الرحمن، مستحضرا في طرحها ومستعرضا في طرحها هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن المناهج الفلسفية الغاشمة، وبعيدا عن التصورات الغربية الظالمة. نعيش أيها الأحبة من كتاب ربنا ومن سنة الحبيب محمد نبينا مع ملامح الشخصية المسلمة. وقد تحدثنا في المرة السابقة عن أنواع الشخصية، من أي الشخصيات أنت، وذكرنا بعض الصفات للشخصيات التي لا ينبغي أن يكون عليها المسلم، ثم ختمنا الحديث بالشخصية الإسلامية الطائعة لله رب العالمين، والتي تردد قول السابقين الصادقين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الليلة نعيش مع موضوع بعنوان الضوابط الشرعية للحرية الشخصية. ونحن نرسم ملامح الشخصية المسلمة تلمح من يزعم أنه حر، وأنه يعربد، وأنه يفسد، وأنه يلبس أو يخلع أو ينام أو يقوم بحريته. ولا والله، ما هكذا تكون الشخصية المسلمة. لذا أحببت أن أذكر نفسي وأمتي في هذه الساعة بالضوابط الشرعية للحرية الشخصية، وحول هذه الضوابط نتحدث في عناصر ثلاث. أولا، مفهوم الحرية.
ثانيا أنواع الحرية، ثالثا وأخيرا الضوابط الشرعية للحرية الشخصية. أيها الأحبة الكرام، الحرية كلمة ينشدها كل فرد بل وكل مجتمع ويسعى إلى تحقيقها، ولقد جاء الإسلام ليرثي قواعدها، ليضع منهجها، ليضبط سلوكها، إنها الحرية التي ينشدها الجميع. فلقد ساوى الإسلام بين السادة الشرفاء وبين العبيد الأرقاء، فكان الناس في قديم الزمان ينقسمون إلى سادة شرفاء وعبيد أرقاء، السادة يرتفعون والعبيد ينحدرون ويظلمون ويضربون ويسحقون ويقتلون، فجاء الإسلام ليعطي مساحة من الحرية لجميع الخلق. قال جل وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس، على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومذاهبهم ومعتقداتهم، يا أيها الناس، من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. أيها الأحبة الكرام، إن مفهوم الحرية يرسم ملامحه الربعي بن عامر الصحابي الجليل يوم أن وقف أمام رستم، قال: ما الذي جاء بكم؟ قال: لقد ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلام عظيم، كلام نبيل، كلام جميل. لقد ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فما هو مفهوم الحرية؟ اختلف كثير من الناس في مفهوم الحرية، فمن الناس من يتصور أن الحرية صنع الفوضى، يفعل ما بدا له باسم الحرية، ومن الناس من جعل الحرية شماعة يعلق عليها أخطاءه، ومن الناس من يدعو الآن في مصر وفي غيرها إلى الحرية المطلقة، فلا بارك الله فيهم، لا بارك الله في هؤلاء. وهل هناك حرية مطلقة؟ هل تستطيع أن تخرج من رق العبودية لله رب العالمين؟ الحرية المطلقة أن تلبس ما شئت وأن تخلع ما شئت وأن تتكلم بما شئت في أي وقت شئت لأي شخص شئت بأي أسلوب شئت، هذه ليست حرية. ينادي كثير منهم الآن بالحرية المطلقة، ولا توجد أبدا حرية مطلقة، بل إن الحرية لها ضوابطها، ففرق بينها وبين الفوضى. لقد أخذنا من أعداء الإسلام كل قبيح إلا ما رحم الله، وتركنا كل نافع بعد هذا الغزو الفكري والذي جاء في ذيل الغزو العسكري، فغزوا أفكارنا وسمموا عقولنا، وصنع هذا الغزو أذنابا ينشرون كل قبيح تحت مسمى الحرية، التقدمية، التحررية، الحضارة، الحوار، الفكر، التقارب، المساواة، العدالة. كل هذه ألفاظ براقة كملمس الأفعى وفيها سم قاتل، كل هذا روج له الأعداء في ديار المسلمين حتى صارت الفوضى كما ترى، هذا يسب هذا، وهذا يضرب هذا، وهذا يشتم هذا، وهذا يقتل هذا، وهناك جيل مسكين يتخبط لا يدري إلى أي الطرفين ينتمي، إلى هؤلاء الذين يجلسون وتفتح لهم الفضائيات فيتكلمون بكلام معسول وكأن الشيطان يتعلم منهم، أم إلى هؤلاء الذين انزووا بحقهم بعيدا بعيدا وتغافلوا أو تخاذلوا عن نصرة هذا الحق إلا من ثلة مباركة تحمل كتاب ربها وترفع لواء الحبيب نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. يا أمة عجزها قد صار قائدها وضعفها، يا أمة عجزها قد صار قائدها وضعفها، لم يعد في الضرب إلا هو. يا أمة في خريف العمر نائمة تلوق ماض لها في القبر مثواه، هانت على نفسها فاستعبدت ورنت وسلمت كنزها للنص يرعاه، آسادها رودت في الأسر طائعة فأسدها دون أسد الأرض أشياه، إن عم خطب بها فالكل ألسنة للشجب والكل أفواه. تخبط وظلام وجهل وصرخات تعلو وكلمات تتنافر وألفاظ تتبادل من أجل ماذا؟ من أجل إحداث فوضى باسم الحرية. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في المؤتمرات والمؤامرات واللقاءات والندوات والمحاضرات، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. أيها الأحبة الكرام، فرق كبير بين الحرية بالضوابط الشرعية وبين الفوضى وبين الغوغائية وبين التخريب والتدمير. نعم إخوتاه، إذا نظرت إلى واقع هذه الأمة وجدت الزنا يطلق عليه فن، والتبرج يطلق عليه رقيش، والبنت التي لا تتبرج معقدة ومتزمتة وأصولية ورجعية، وسميت اللامبالاة حرية، وسمي السب والشتم حرية تعبير، وسمي الكفر فكرا. يسب الله، يسب الرسول، يسب الصحابة الأطهار باسم الفكر. هو نعم فكر، لكنه فكر عفن، لكنه فكر مظلم. أما شماعة الحرية فحدث عنها ولا حرج. يعلق كثير من الناس أخطاءهم على شماعة الحرية. تحرق الآن الممتلكات في ديار المسلمين باسم الحرية. يسب الله ويسب الرسول باسم الحرية. تمارس الإباحية في الأفلام والمسلسلات والتمثيليات باسم الحرية. ينتهك العرض، تغتصب الأرض، يدمر الجيل باسم الحرية في سوريا وفلسطين والعراق وأفغانستان. أسأل الله أن يفرج كربهم وأن يزيل همهم وأن يفك أسرهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يسدد رميتهم وأن يقوي عزيمتهم. اللهم لا تقم للأعداء راية ولا تحقق لهم غاية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. قولوا آمين. شماعة الحرية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يفعل الآن أي أحد، يفعل الآن أي أحد ما يريد باسم الحرية. لمصلحة من تحرق الممتلكات العامة والخاصة من هؤلاء أو هؤلاء؟ لمصلحة من يروع الآمنون في ديارنا؟ لمصلحة من تعطل الأعمال والمحلات والمواصلات؟ لمصلحة من وكلنا أبناء وطن واحد؟ لمصلحة من؟ نعم، إنها الحرية ذات الميزان الأعوج. وحدث عن الميزان الأعوج ولا حرج. ميزان الحرية الغاشم الآن يقين بمكيالين، فيبيح لنفسه ما يحرمه على غيره، يباح للسكير والعربيد أن يفعل ما شاء، ولا يباح لأهل الحق والطاعة أن يفعلوا ما يشاءون. يباح للمتبرجة أن تدخل إلى الجامعات والنوادي، ولا يباح ذلك للمحجبة، بل تمنع المحجبة الطاهرة. يباح في المواصلات العامة في الأتوبيس وفي الحافلات سماع الغناء والموسيقى والأفلام والمسرحيات، وحرام أن تسمع صوت القرآن أو تسمع موعظة من المواعظ أو خطبة من الخطب. طب ليه؟ إنه ميزان أعوز للحرية. أنت تسمع أغاني، سيبني أسمع قرآن، أو ما نسمعش خالص، ميزان أعوز للحرية. لا أستطيع بثوبي هذا أن أدخل إلى نادي الشرطة، ولا أقدر أن أدخل إلى نادي القوات المسلحة، ولا تستطيع المنتقبة أن تدخل إلى نادي القوات المسلحة، في حين أنه يدخل العربيد والسكير والعاري وبشرط واللي بالشرط وهكذا. لماذا؟ هذا ميزان أعوج للحرية. أنت تمارس ما تمارس، دعني أمارس ما أريد. أنت تمارس ما تعتقده بزعم الحرية، لا تضيق علي، اتركني أعبر عن رأيي، عن رأيي أعبر عن مذهبي. حرام على أناس أن ينزلوا إلى الميادين ليحرقوا ليسبوا ليدمروا، وحرام على آخرين أن يعبروا عن آرائهم. حلال على بعض القوم أن يأتون ويخرجون في الفضائيات للسب والنقد والتسفيه والشتم وترويع الناس وتجريحهم، وحرام على أهل الحق أن يجأروا بحقهم وأن يعلنوا عن هويتهم. هذا ميزان أعوج للحرية. صدق عليه الصلاة والسلام حينما قال: يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وربي قد تكلم التافهون والساقطون والرويبضة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه يحكم على أهل العلم، الرجل التافه يسفه قرارات رئيس الجمهورية. مثلا سألت أحدهم: لماذا أنت منزعج؟ قال: من قرارات رئيس الدولة. قلت: لو سمحت، ما هي هذه القرارات؟ فأترك مليا ثم قال: لا أعرف. ثم سألت آخر: لماذا أنت منزعج؟ قال: أنا منزعج من الطرف الآخر، فأنا ممن أؤيد قرارات رئيس الجمهورية. فقلت له: طيب قل لي ما هي هذه القرارات؟ قال: لا أعرف. فهذا معترض، وهذا مؤيد، وهذا لا يعرف على ما يعترض، وهذا لا يعرف على ما يؤيد. طبعا ليس كل الناس كذلك، لكن هناك غوائية. تكلم التافهون، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نريد دستورا من صنعنا لا من صنع الإسلاميين. هذه هي الحرية التي يريدونها. لو جاءت الديمقراطية بالإسلاميين طز في الإسلاميين. هذه كلمات الذين ينشدون الحرية. نريد صندوق الانتخابات الذي يكون في صفنا نحن لا في صف الإسلاميين. هذه هي الحرية، إنه ميزان أعوج للحرية. إذا دخلت إلى المدارس وجدت تشجيعا لمن تغني، لمن ترقص، لمن تمثل، وجدت غرفة موسيقى، وجدت مسرح، وجدت، فأين المواهب الإسلامية؟ أين هذه المواهب التي تنمى في المدارس والجامعات أيضا باسم الحرية؟ ننتقل أيها الأحبة إلى العنصر الثاني، ألا وهو أنواع الحرية. إذن الحرية لها مفهوم: أن تكون عبدا لله، أن تكون طائعا لله، أن تكون منضبطا بضابط الشرع، لا تدعو إلى الفوضى، ولا تدعو إلى الغوغائية، ولا تحكم بميزانين، ولا تجعل الحرية شماعة، هذا يعربد في الليل فيصرخ ويطبل ويزمر ويرقص وأنت لا تستطيع أن تنام، فإذا اعترضت عليه قال: حرية شخصية. أنواع الحرية: حرية العقيدة وحرية العبادة وحرية الفكر. أما حرية العقيدة فحتى قبلها حرية المعتقد، قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقال الله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وبالمناسبة هذه للكفار وليست للمسلمين. بعض الناس لا يصلي، ليه يا ابني ما بتصليش؟ يقول لك حرية شخصية لا إكراه في الدين. لا، هذه يخاطب بها الكفار، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن حتى ما في ظاهره أنها حرية مطلقة، سيحاسب الله سبحانه وتعالى الناس على معتقداتهم سبحانه وتعالى. أما حرية العقيدة معناها أن تصرف التوحيد الخالص لله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر. الذي خلق الله، يبقى الذي يشرع الله، الذي يأمر الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فأنت لا تستطيع بحال أن تخرج عن رق العبودية لله الكبير المتعال. وانظر إلى هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل في كتابه، وبالله عليك تنتبه، اسمع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني إيه الآية؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ضرب الله مثلا رجلا، يعني عبد، فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد له 10 أسياد. الأب مات فورث هذا العبد 10 من الأبناء، وما قسموه، قالوا العبد ده ملكنا. الأول يقول له نم، الثاني يقول لا تنم، الثالث يقول اصعد، الرابع يقول انزل، الخامس يقول اجري، السادس يقول امشي، السابع يقول توجه يمينا، الثامن يقول توجه يسارا، التاسع يقول اضحك، العاشر يقول ابكي. لمن يعطي هذا العبد ولاء؟ 10 عندهم عبد، العبد هيحترم مين؟ هيطيع من؟ سيسمع كلام من؟ لا يعطي ولاءه لأحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، ورجلا سلما لرجل. رجل عنده عبد واحد يحبه ويجله ويعطي له ولاءه، هذا مثل ضربه الله عز وجل للذين يعبدون آلهة متعددة وللذين يعبدون الله الواحد القهار. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا الرجل لا يعطي ولاءه لأحد. كذا هذا المرتع الذي نعيشه الآن في مصر، مرتع الفوضى، مرتع الغرائية، مرتع علو الصوت، السب، الشتم، هذا المرتع يؤهل ويسهل خروج بعض الذين يخونون الله والرسول والوطن، من الذين يصطادون في الماء العكر، من الذين يرفضون هذا الوطن. يطلع بقى إرهابي، يطلع بلطجي، يطلع زي ما يطلع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هل نحن نتفق على وطن واحد؟ أن نحن متشاكسون في وطننا، الأمر الذي يدعو إلى الغواء والغوائية والفوضى فيما بيننا. أيها الأحبة الكرام، انظر إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي رجاء العطاردي رضي الله عنه قال: كنا نعبد الحجر من دون الله، يعني في الجاهلية، فإن لم نجد حجرا نعبده صنعنا كومة من الرمال وحلبنا فيها وطفنا بها من دون الله رب العالمين. هذا هو العقل، العقل الجاهلي. فالله حررنا، والله أعتقنا، والله جعل ولاءنا له وحده، فلا نعثر هذه الجباه إلا لله، ولا نسجد إلا لله، ولا نحب إلا لله، ولا نبغض إلا لله. من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استوثق عرى الإيمان. أيها الأحبة الكرام، ومن حرية العقيدة إلى حرية العبادة. العبادة ذل، العبادة خضوع. لمن؟ ليست لقبر أو ضريح، إنما هي لله رب العالمين. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. غيره يعبد الحجر، غيره يعبد الشجر، غيره يعبد سيخ الحديد، غيره يسجد لفرج المرأة، وأنت كرمك الله وشرفك الله بأن تعثر جبهتك للسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. لقد جاء معاذ رضي الله عنه من اليمن ليسجد لرسول الله، قال لا، لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود لا يكون إلا لله رب العالمين. نحن لا نعبد الحجر، ولا نعبد الشجر، ولا نعبد الدساتير، ولا نعبد القوانين، بل نصرف العبادة كلها لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الأحبة الكرام، ثم حرية الفكر، هذه من أنواع الحرية. حرية الفكر، إن هذا العقل البشري من صنع الله، إن هذا العقل البشري من صنع الله، ولن تفتح مغاليقه إلا بالوحي الذي يأتينا من كتاب الله ومن يد الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يبتعد العقل عن الوحي إلا ضل وذل. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تأصيلا، كالطرف ليس بمدرك للنور حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فاعلم بأنك ما أردت وصولا. هذا العقل خلقه الله عز وجل ليتدبر. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. العقل يتفكر، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قدب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الأعربي يقول: البعرة تدل على البعير، والخطى تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على وجود العلي القدير سبحانه وتعالى. العقل ما خلقه الله ليتمرد، ما خلقه الله ليكتب قصص في الجنس والدعارة، ما خلقه الله عز وجل ليتفكر في ذات الله فيتصور ويسب ويرسم، ما خلقه الله عز وجل ليتطاول على خلق الله، بل خلقه الله ليتدبر. وإلى من يصفون العقل الإسلامي بأنه متجمد، خذ معي قول الله عز وجل على لسان الخليل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يعني كلمني خاطبني فانظر ماذا ترى. ولأن الولد قد ربي على طاعة الله قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. الله، الأم تقول البنت: يا بنت البسي حجاب، تقول لها: علشان أمرتيني مش هلبس. الأب يقول لولده: يا ابني صلي، يقول: كنت هصلي لكن علشان أنت أمرتني مش هصلي، مش هسمع أمرك. لكن نتعلم من إسماعيل الولد المؤدب، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. الشيخ لا يأمر أيها السادة، الأم لا تأمر، الأب لا يأمر، بل نحن جميعا نمتثل أمر الله عز وجل. فلا تمر المسألة على العقل إذا كان فيها نص: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من المسؤول عن فساد الأدب في مصر؟ ومن المسؤول عن فساد الشعر؟ من المسؤول عن فساد الصحافة؟ أين أصحاب الكلمة المهذبة المؤدبة الرقيقة الرقراقة؟ أين القصيدة التي تثير المشاعر؟ أين القصيدة التي يقول فيها النبي: أهجهم وروح القدس معك؟ لو نطق النبي الآن لقال لكثير من الشعراء: تكلم وروح الشيطان معك، تكلم وروح إبليس معك. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لحسان: أهجهم بشعرك وروح القدس معك. ويدافع حسان عن النبي عليه الصلاة والسلام فيرد على أبي سفيان فيقول: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا كريما رسول الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا شعر، هذا أدب، هذا أدب يا دعاة الأدب. لا الأدب الذي يقول عن الوطن: هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجثماني على دين برهومي، دين كافر يعني، سلام على كفر يؤلف بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. حقق الله لك وحدك ما تريد. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
أهلا بحضرتك يا شيخ،
حياك الله أخي.
لو سمحت حضرتك أنا عايز فتوى.
تفضل.
هي شخصية جدا يعني، أنا متزوج من 16 عام.
نعم؟
متزوج من 16 عام.
نعم.
وكانت زوجته ستة من بعد الزواج بثلاث سنوات في ابن عمها.
نعم.
وكنا تغاضينا عن الشيء ده يعني، وقعدنا مع بعض، وبعدين بدأت أدفع الأهل وما خلاش تروح نحيتنات بسبب إنها ستة في ابن عمها. وكان لي اخوات صغار، وبعد كده بدأوا يضطروا كل واحد بدأ يتجوز. بدأت اشوف زوجتي بتتغاض من ايه، من النسب اللي بيدخل على اخواته وكده، فبدأت اردها لاهلها من جديد. فاثناء ما وديتها بيت اهلها فوجئت ان ابن عمها دايما يروح، فشرحت لهم رسالة زوجته وهي هنا عشان ما تبقاش قطع راحت، ابن عمها ما يجيش في الفعالية فيها، بعد ما تطلع بعد يدخل عادي مفيش مشاكل.
طيب
انا عندي منها خمس اولاد.
استأذنك فقط، السؤال
ان انا شرحتها بيت اهلها عشان ان يعني قطع رحمها، كنت بدافعها عنها بعد ما سبت ابن عمها، بدات اوديها من جديد تاني. وفي الفتره اللي هي فيها في بيت بتروح تطلب بيت اهلها، ابن عمها لو يروح فقلت لهم ده ما يجيش في الساعه اللي هي فيها هنا، فدي محيشينا عندهم وقطعينا عن اولادها. عندي من الاولاد خمسة وشيحت لها اكتر من واحدة عشان ترد تاني، اهلها منعنها تماما. فهل هنا انا مخطف حقها او مخطف حق زوجتي؟ وهل الاولاد الخمس اولاد اللي هم من عند طفل عندها اربع سنوات حتى الابن الكبيرة يقول ثانوي عايزين رعاية وهم نبوطة وهملة كل على العلم انها في بيت اهلها طلعت سفرة الاسكندرية وخرجت بدون اذن، دي حاجات فظيعة جدا. هل انا لو طلقت هذه الزوجة هكون مرسمها ولا في حق أولادي؟ أم هي الآثمة في حقه وحق؟
ماشي. إن شاء الله نجيب في آخر الحلقة. أقول أيها الأحبة الكرام أن الحرية إنما من أنواعها إن من أنواعها حرية الفكر والتعبير، وهذه لا تكون بالقصص الهابط والمسلسلات الداعرة والأفلام الناقصة، إنما تكون بالأدب الإسلامي المفيد. نريد الكتاب الإسلاميين، نريد الصحفي المسلم، نريد الكاتب المسلم الذي يتعفف في ألفاظه ويتعفف في كلماته، نريد الذي ينشر الخير بين الناس ليعبر عن حريته وعن فكره بأدب جم، وأن نقدم للأجيال أدبا يحترم العقول. ما هي الضوابط الشرعية للحرية الشخصية؟ ثاني، ما هي الضوابط الشرعية للحرية الشخصية؟ واحد، أن تكون هذه الحرية منضبطة بضابط الشرع. يعني إيه؟ اسمع إلى قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، عرض النبي عليها أن تتزوج من زيد ابن حارثة فرفضت، لأنها تصورت أن رسول الله يشفع، ليس أمر يعني. فنزلت الآية، يعني ما يصحش لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، زي أمر الحجاب، زي أمر الزواج، زي أمر غض البصر، زي أمر الصلاة، زي أمر طاعة الزوج. وما كان لمؤمن، لحد تاني تمشي، لمؤمن لا، ما يصحش لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طالما ربنا أمر أنا ما اختارش. ربنا أمر المرأة بالحجاب، هي لا تختار بل تتحجب، فالخير كل الخير في أمر الله عز وجل. لما سمعت زينب هذه الآية قالت: يا رسول الله أتزوجه أتزوجه، أنا أسفة خالص، يعني ما كنت أتصور أن ينزل القرآن بذلك، أنا تصورت أنك تشفع شفاعة عادية، وزيد هذا رجل ليس من عائلتي وعبد وكان يعني، وأفطس الأنف، مناخير بطاطة وأسود وقصير، وأنا لا أرغبه. فلما كان الأمر من الله عز وجل استجابت لأمر الله، لما أطاعت زينب هواها رفضت الزواج من زيد، ولما أمرها الله عز وجل فاستجابت لأمر الله وتزوجت بزيد، تزوجت ولبت أمر الله عز وجل. ولو كان في ظاهر الأمر أن هذا الزوج لا يصلحني ولا يصلح لي، لكن الله أمر، فلا معقب لحكمه ولا مخالف لقضائه وأمره. يا أمة الإسلام، هل تطيعين أمر الله الواحد الديان، أم أننا نجادل ونؤخر ونؤجل ونناقش؟ هذه الآية أتذكرها منذ عشرات السنين، وكان شيخ يتحدث معي في أمر من أمور الدين فقلت أطبقه إن شاء الله، فردد هذه الآية على مسامعي، قال: يا أخي أنا لا أمرك، الله الذي يأمر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما قالت زينب حرية شخصية أنا لا أتزوجه، بل لما أطاعت ربها وطلقها زيد فتزوجها رسول الله لتصبح زينب أما للمؤمنين وزوجة لأمير الأنبياء وسيد المرسلين، وأجرها مضاعف في الدنيا من رب العالمين، وهي زوجة النبي في الجنة إن شاء الله تعالى.
الخير كل الخير في الاستجابة لأمر الله عز وجل. إذن الحرية لابد أن تنضبط بضابط الشرع. هذا الشاب الذي قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، النبي نادى عليه قال له طيب كده أترضاه لأمك؟ يقول لا. قال وكذا الناس فداك أبي وأمي. قال وكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ فكأن الشاب قد استفاق من غفلته، وكأن النبي قد صعقه عدة صعقات كهربائية، أفاق الشاب وعاد إليه عقله. ثم دعا النبي له فقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فخرج وهو يبغض الزنا. إذن قبل هذا الاتصال نقول الضابط الأول من ضوابط الحرية الشخصية أن تكون حريتك منضبطة بضابط الشرع. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
محمد، صلاة عزيزة مهاجة أسوان.
حياك الله يا محمد، حيا أهل أسوان، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك، كيف حالك؟
حياك الله يا أخي، الله يكرمك،
ربنا يبارك فيك.
فيك بارك الله فيك، بارك الله، الله يبارك فيك يا أخي.
بيسلم عليك أهل أسوان والله.
سلمك الله وسلم أهل أسوان جميعا من كل مكروه
ومسوء. محمود الأطمر،
جزاكم الله خير، الله يبارك فيك يا أخي،
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
فيك بارك الله، جزاك الله خير،
جزاك الله كل خير جميل.
حياك الله، حياك الله، في رعاية الله، في رعاية الله. الضابط الأول من ضوابط الحرية أيها الأحبة الكرام أن تكون الحرية منضبطة بضابط الشرع. كيف أتصرف بمزاجي؟ يعني كيف أقول اللي أنا عايزه؟ كيف ألبس ما أشاء؟ هل رأيت عزك الله كلبا يلبس جيبة وبنطلون أو يلبس قميص وتشيرت أو يلبس عباءة؟ ما يلبس، الكلب عورته مكشوفة. فمن أراد أن يمارس حريته في العري كالكلاب أعزكم الله فليفعل ما شاء، لكن الحرية في الإسلام منضبطة بضابط الشرع. ثانيا أن تقف حريتك عند بدء حرية الآخرين، أي نعم، فأنت حر ما لم تضر، وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك. أن تقف حريتك عند حرية الآخرين فلا تتعدى، أنت لك حريتك، أنا لي حريتي. أنت تريد أن تصرخ في الشارع في الليل أن تزعجني وأنا نائم، أنا كذلك أريد أن أنام. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
كيف أنت يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله أخ إسماعيل.
عايز أسألك يا فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي، من أي البلاد أنت؟
من المغرب.
من المغرب، حيا الله أهل المغرب.
نعم
تفضل.
عايز أسألك عن البيع والشراء في الملابس المتبرجة.
أعد السؤال.
عايز أسألك يعني عن البيع والشراء في الملابس المتبرجة.
نعم.
الملابس مثل، هل تعرفها مثل بنطلون؟
أي نعم أعرفها ونشاهدها في بلادنا. هذا الله. نعم. النساء.
ماذا سأفعل يا شيخ؟
أجيبك إن شاء الله في آخر الحلقة.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
جزاكم الله مثله، الله يبارك فيك، في رعاية الله. أقول أيها الأحبة الكرام أن تقف حريتك عند بدء حرية الآخرين. هذه امرأة تريد أن تلبس ملابس متبرجة كما يذكر السائل، وأنا من حقي أن لا أرى هذه الملابس المتبرجة، ومن حقي أن أمشي في الشارع، ومن حقي أن أستمتع بالنادي، أن أستمتع بالنادي والمدرسة، ومن حقي أن أستمتع بالبحر وأن أمشي على الشاطئ. هذا من حقي، هي من حقها أن تخلع وأنا من حقي أن أمشي، ومن حقي أن أنظر إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى من الخلق البديع الجميل. ليست من حقها أن تؤذيني، فتمارس حريتك حتى إذا تعارضت مع حرية الآخرين وقفت هذه الحرية. كان رجل يريد أن يسقي زرعه وأن يجور على حق جاره في السقاية، وكان جاره الزبير بن العوام رضي الله عنه، فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اسق يا زبير ثم أطلق الماء، يعني الطبيعي المية ما تعديش على العطشان، اسق ثم أطلق الماء. فقال الرجل أن كان ابن عمتك، يعني ما عجبوش حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه المرأة المخزومية التي ساقت فأراد أسامة أن يشفع فيها، فقال النبي: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ اسمع، ليست حرية شخصية أن المرأة تسرق، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذه حرامية سارقة تريد أن تسرق، ومالي أريد أن أؤمن مالي. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فمن ضوابط الحرية أن تقف حريتك عند بدء حرية الآخرين. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
أخ عبد الله من بورسعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمود؟
في نعمة والله يا أخي، حياك الله.
أنا شيخ محمود بس عايزك تديني نصيحة، لأن أنا حاسس إن قلبي مات.
حاسس
إن أنا قلبي مات.
حاسس إيه يا أخي؟
إن أنا قلبي مات، يعني ما عادش فيه مشاعر. نعم. للحب فيها أي شيء.
ماشي.
والذنوب يعني حتى يعني أنا لو رجعت ربنا يوم واحد بس صليت برجع، لو أنا عملت ذنب تاني يوم بسيب الصلاة وبسيب العبادة وبسيب أي حاجة. أنا عايز أعتذر طريق ربنا ومش عارف.
نعم نعم يا أخي،
يا ريت تقول.
حاضر يا
أخي. أي حاجة للخلاص من اللي أنا فيه.
حاضر، أجيبك إن شاء الله أخي، أجيبك إن شاء الله. نعم. كذلك أيها الأحبة، من ضوابط الحرية الشخصية ألا تتدخل فيما لا يعنيك، هذا ليس من الحرية في شيء. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلان تزوج، أنت مالك؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لماذا طلق امرأته؟ أنت مالك يا أخي؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لماذا هذا اشترى هذه السيارة في هذا الوقت؟ ما شأنك أنت؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نفسي أعرف الرجل ده كان بيتشكل مع زوجته ليه؟ أنت مالك؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يروح يبص في صندوق الكمامة عشان يشوف متغدين إيه النهاردة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أمال أنت بتصرف منين يا شيخ؟ أنت مالك؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لماذا تزوج؟ لماذا طلق؟ لماذا لماذا لماذا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هل من الحرية الكلام عن أعراض الناس؟ هل من الحرية السب والشتم والتسفيه على الفضائيات؟ هل من الحرية ما نراه الآن من تسفيه لآراء الآخرين ومن تطاول على أصحاب المناهج الوضاء الواضحة الذين ينتسبون إلى الكتاب والسنة؟ سألت أحدهم: لماذا أنت معترض؟ قال: من أجل الاعتراض، أنا معارضة. فإيه يعني معارضة؟ هل معك دليل؟ هل معك حجة بما تقول؟ في حاجة اسمها معارضة؟ لما في أبدي رأيي، أبدي رأيي وأطلب النصح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نصح أصحابه فكان عليه الصلاة والسلام يتلطف في النصح ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وكان يصرح ولا يلمح ولا يصرح عليه الصلاة والسلام. وهذا الحباب بن المنذر، فهذه النصيحة ينبغي أن تطلى وأن تكلل بشيء من الحب وشيء من حسن التعبير وحسن المنطق. هذا الحباب بن المنذر يقول: يا رسول الله، أهذا منزل في بدر الكلام ده أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ لو كتاب وسنة أنا ما أتكلم، لو رأي أبدي رأيي. فقال له النبي: لا تكلم. قال: أرى أن ننتقل إلى مكان كذا، إلى آخر القصة. إذن قبل أن يبدي رأيه استأذن من رسول الله. المسألة يا أخوانا إذا كان فيها نص أنا لا أتكلم، أصمت تماما. إذا كان فيها نص لا أبدي رأيي، فإن لم يكن فيها نص ربما أبدي رأيي بشيء من الحب والأدب. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الكريم، بس سؤال. أنا من العراق، أبو عمر.
حيات الله أبو عمر، تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ. شيخي، بس تعرف إحنا في شهر محرم، فتكاثر أكل الحسين أبو عبد الله كما يزعمون أخواننا الشيعة.
تكلم يا أخي، تكلم من الهاتف ولا تنصت إلى التلفاز، تكلم.
فبصير لي مشاكل يعني، بس أنا أرجو التوضيح بهذا الأمر، الله يجزيك الخير.
نعم، بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
حاضر. نعم، إذن من ضوابط الحرية كذلك الأدب في النصح والتعبير. يا إخواننا، الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا نختلف وبأي أسلوب نختلف ونحن أبناء أمة واحدة، أبناء شعب واحد، أبناء بيت واحد أحيانا، أبناء شقة واحدة أحيانا؟ ضوابط الحرية التي ننشدها، الحرية ليست فوضى، الحرية ليست أن يفعل المرء ما يريد. ضوابط الحرية الشخصية كان هذا موضوعنا في هذه السلسلة المباركة، في سلسلة ملامحنا تحدثنا فيها عن الضوابط الشرعية للحرية الشخصية. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونجيب عن هذه التساؤلات مستعينين بالله رب العالمين. نأخذ هذا الاتصال من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
في نعمة والله، تفضل.
والله عندي سؤال يا شيخ.
حياك الله، تفضل يا أخي.
ما يقع هنا في مصر يا أخي ميدان تحرير من الرقص والتصفار، هل هذا جائز؟
نعم، أجيبك إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول متزوج منذ 17 عاما وهناك مشاكل بينه وبين زوجه، استمعت إلى بعض منها، لكن على سبيل الجملة أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، والغيرة من دين الله تبارك وتعالى، لكن لا تصل إلى الشك. فعلى الإنسان أن يحافظ على أهله، أن يحافظ على زوجه، أن يحافظ على بناته، لا من ابن عمها بل من أي أحد. فالمرأة مرأة والرجل رجل، والميل بين الرجل والمرأة ميل غريزي في التكوين. لذا وضع الإسلام بعض الضوابط الشرعية التي بها ينظم العلاقة بين المرأة والرجل، ويقضي بها على الفواحش، من ذلك الزواج، من ذلك غض البصر، من ذلك الحجاب، من ذلك عدم الخلطة، من ذلك عدم الاختلاط، من ذلك عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية، من ذلك عدم سماع الغناء المحرم، من ذلك عدم مشاهدة الزوجة للمصارعة وهؤلاء العراة وظهور العورات، عدم مشاهدة الزوجة للأفلام والمسلسلات. فكل هذه من الضوابط التي وضعها الإسلام للحفاظ على المرأة المسلمة. وأما أنت إذا رأيت أن زوجتك غير طائعة لله رب العالمين ونصحتها أكثر من مرة، أنصحك أن تصبر عليها. لكن إذا ما تعلق الأمر بمعصية الله أيا كانت، وأصرت المرأة على هذه المعصية، فلك أن تطلقها، والله تعالى أعلم. نأخذ هذا الاتصال الأخير، آخر كلام أخواننا في الكنترول، اتصال الأخير، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك، تفضل. الآن خفف الله عنكم. نعم، هذا سؤال يقول هل يجوز بيع وشراء الملابس المتبرجة، البضي، البنطلون، الاستريتش، إذا كانت هذه الملابس تلبس للزوج في البيت، أو تتزين بها المرأة في البيت، أو تلبسها البنت تحت ملابسها الخارجية، تحت العباءة، تحت الإزدال فلا حرج فلا حرج في بيعها. وإذا كانت هذه الملابس تباع لتلبس في الشوارع كما نراها على بعض الفتيات هداهن الله فلا يجوز أن نبيعها، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بيد أن بعض الناس يثير شبهة حول هذا السؤال فيقول: إن لم تشتري مني ملابس التبرج فستشتريها من غيري، وأرد عليك بقول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وبقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبقول الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فأسأل الله أن يرزقك أيها السائل الحلال الطيب وأن تتاجر في الأشياء التي أباحها الله عز وجل. سمعت شكاية من بعض النساء أنها تقول: أخرج بابنتي لأشتري لها ملابس طليق بسنها لكن واسعة في الصدأ لا أجد أبدا في السوق، بينما نسترد كل الملابس العارية التي تعين على معصية الله تبارك وتعالى. فأسأل الله الهداية للجميع. وهذا سائل يقول: أريد نصيحة لموات القلب. أخونا من بورسعيد عبد الله: أريد نصيحة لموات القلب، أسأل الله أن يوقظ قلبي وقلبك. وأستحضر الآن قول الشاعر: يتوب على يدي خلق كثير أخافتهم من الباري ذنوب، وقلبي مظلم من طول ما قد جنى فأنا على يد من أتوب، كأني شمعة ما بين قوم تضيء لهم ويحرقها اللهيب، كأني مخيط أكسو أناسا وجسمي من ملابسه صليب. أنا كذلك أبحث عن علاج لحياة قلبي، أسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن يطهر قلوبنا، اللهم آمين. لكني أنصح أيها السائر الكريم أن لا تيأس من رحمة الله عز وجل، لأن الله يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأنصحك كذلك أن تجد قلبك في ذكر الله تبارك وتعالى، فإن لم تجد قلبك في ذكر الله فاقرأ كتاب الله فهو خير الذكر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإن لم تجد قلبك مع ذكر الله عز وجل فقم إلى الصلاة وابعث برقية استغاثة وأنت ساجد لله، وتب إلى الله جل وعلا في سجودك، وقم بين يدي الله وتذلل، فإن الله عز وجل سيحيي قلبك إن شاء الله رب العالمين. وقل بلسان الحال والمقال: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خيرا من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد، فإذا رق قلبك وإلا فاذهب إلى القبور. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، اذهب إلى القبور وتذكر الموت، وتذكر حينما يقال لك رجعوا وتركوه وفي التراب وضعوه وللحساب عرضوه، ولو ظلوا معك ما نفعوه، ولم يبقى لك إلا الحي الذي لا يموت، فإن استيقظ قلبك وإلا فخذ هذه الوصفات. سئل الحسن: ما دواء قسوة القلب؟ قال: أذبه من الذكر، دوبه من ذكر الله عز وجل. وسئل مالك ابن دينار: أشكو قسوة قلبي؟ فقال للسائل: أدمن الصيام، أدمن الصيام، فإن وجدت قسوة فأطر القيام، فإن وجدت قسوة فأقل الطعام، فأقل الطعام. وقال الإمام ابن القيم: لا يسلم القلب إلا إذا سلم من خمسة أمور: من شرك ينافي التوحيد، ومن بدعة تنافي السنة، ومن شهوة تخالف الأمر، ومن غفلة تنافي الذكر، ومن هوى ينافي الإخلاص. فأسأل الله عز وجل أن يحيي قلبي وقلبك، اللهم آمين. وهذا السؤال قبل الأخير، يقول فيه السائل: هل يجوز أن أقول إخواننا الشيعة؟ هل يجوز أن أقول إخواننا الشيعة إذا كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعتقدون أن رسل الله حق، ويعتقدون أركان الإيمان الست، ويعتقدون كذلك أن محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، فلا بأس أن تقول إخواننا مع الاختلاف بينك وبينهم. لكن إذا كان هذا الصنف من الشيعة يفعل الشركيات والكفريات ويجهر بها عيانا جهارا نهارا، فلا يجوز أن تقول إخواننا الشيعة. أما عامة الشيعة فهم مساكين، أسأل الله لهم الهداية. السؤال الأخير يقول: هل يجوز الرقص في ميدان التحرير؟ أي نعم، لازلت أذكر في اليوم الأول من الثورة المصرية والثاني والثالث، وكان بعدها خطبة الجمعة، ذكرت أن الأمة التي ترقص لن تنتصر، أن الأمة التي تسخر لن تنتصر، أن الأمة التي تسب لن تنتصر، فإن النصر يأتي مع الصبر، وإن الفرج يأتي مع الدعاء والاستغاثة بالله رب العالمين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين. فلنرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا. سمعنا مطرب الثورة، راقصة الثورة، ممثل الثورة، مغني الثورة، حرامي الثورة، بلطجي الثورة. لا والله، لن ننصر بهذه الطريقة، وإن النصر الحقيقي يأتي حينما نرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا. وها نحن في هذه الساعة نرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا أن ينصر رئيس هذه البلاد، أن ينصر رئيس دولتنا، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقه البطانة الصالحة النافعة التي تعينه على الخير وتدله عليه، وأن يربط على قلبه، فهو ذكرنا بالله جل وعلا كثيرا. فاللهم ثبته، واللهم سدده، واللهم أيده بتأييدك. وأبشر الأخوة في كل مكان من أرجاء المعمورة أنه لا يستوي من رسول الله قائده وآخر هاديه أبو لهب، لا يستوي من يصلي الفجر في جماعة مع آخر لا يصلي، لا يستوي من يسجد بين الشعب لله رب العالمين مع آخر لا يسجد، لا يستوي من يبدأ كلامه ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبين آخر يتكلم باسم الشعب أو باسم الدستور وباسم القانون. هذا مما يربط على القلوب أن رئيسنا رجل مسلم نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا، وليتهمنا من يتهمنا بالنفاق أو بالمراءة، فهناك يوم سيقف الجميع فيه أمام محكمة قاضيها الواحد الديان، لا تقبل الرشوة ولا المحسوبية ولا الاستئناف للأحكام، لأن الله عز وجل هو الذي سيقضي بين خلقه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة الموحدون الكرام، لماذا تأسس للإسلام دولة؟ ولماذا جاء النصر بعدما تآمر الكفار على قتل النبي المختار مع أسلوب السب، الشتم، الحبس، الحصار الاقتصادي، الضرب، الطعن، التهم المعلبة؟ لم يكن هناك نصر وتمكين، فلما فكر الكفار في قتل البشير النذير أذن الله بالهجرة وبتأسيس دولة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة، اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أكفنيهم بما شئت وحيث شئت. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين. يا أمتي، هذا زمان الليل فاصطبري، فالصبح من رحم الظلماء مصراه. يا أمتي، لا تقنطي، فالحق منتصر وصاحب الحق لا سيرده الله ما دام في القلب عهد قد حفظناه وفي اليمين كتاب ما أضعناه. سعدت بحضراتكم عبر هذه الساعة، أسأل الله أن يعفو عن جهلي وعن زللي وعما قلت من نقصان، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة في موازين حسناتنا وحسناتكم، وأن يبارك في إخواننا في قناة نور الحكمة، أن يبارك في العاملين فيها الذين يقدمون لنا ما يرضى الله عنه وما يرضى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأدعوكم بدعم هذه القناة ولو برسالة قصيرة أو اتصال، أسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يجعل هذه القناة منارة للحق والخير والهدى والطريق المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملامحنا كتاب الله يرسمها، وسنة أحمد المختار تحكمها. ملامحنا ببسم الله نبدأها، وبالتوحيد والإخلاص نختمها، ونور الحكمة